إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على الصدقات يقال له ابن اللتبية فجاءه فقال له هذا أدي إليكم وهذا أهدي إلي فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أحدكم أستعمله على العمل فيقول هذا أدي إليكم وهذا أهدي إلي هلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا جاء يحمله يوم القيامة مسؤولية عظيمة وأمانة كبيرة يتحملها كل ذي منصب وولاية على أهل الإسلام ومن أعظم الفتن التي يتعرض لها فتنة المال وخصوصا إذا كان يستعمل في نفس ولايته على مال، فهو مسؤول عن مال المسلمين، واجب عليه أن يحفظه، وهو مؤتمن عليه، وواجب عليه أيضا أن يصون كرامته وذمته، فلا يقبل من أحد شيئا ولا يأخذ من أحد مالا، فإن هذا مدخل عظيم من مداخل الشيطان وكسب بغير حق يسأل عنه بين يدي ربه جل وعلا. الرجل الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقات جاء إليه فقال: هذا لكم وهذا لي. وهنا وقفة، أنه لم يكتم ما أهدي إليه، بل كان صريحا، قال: هذا حقكم، هذه هي الصدقات التي استعملتموني عليها، وهذا حقي أنا أهدي إلي، حصلت عليه على سبيل الهدية. فكان صريحا واضحا ولم يكتم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتساهل في الأمر، ولم يكتف بمجرد نصيحة ذلك الرجل بينه وبينه، بل خطب الناس محذرا منذرا: ما بال أحدكم أستعمله على العمل فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي. ثم ذكر العلة من تحريم هذا الأمر، ظاهره هدية، وأي إشكال؟ أنا رجل مسؤول ويتعامل مع الناس، فيأتيني أحد بهدية وصلة، ما المشكلة؟ لكنه صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن ربه حرم هذا وذكر علة التحريم. قال: هلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا، أي إن هذه الهدية ليست على سبيل المحبة والأخوة، وإنما هي لأجل المنصب. المقصود بها التأثير على صاحب المنصب، المقصود بها المجاملة والمداهنة وعدم إعطاء المسلمين حقوقهم، وتقديم بعضهم على بعض بدون وجه حق. وأمر آخر لم يذكر صراحة في الحديث، وهو أن المنصب عليه مكافأة من قبل ولي الأمر، صاحب المنصب له راتب يقبضه من الدولة، والمفروض أنها تكفيه وتغنيه، فلماذا يأخذ من الناس؟ لماذا يمد يده ويفتح جيبه وخزينته؟ وهذا هو ما يسمى عند العلماء بهدايا العمال، وقد ورد ذلك في حديث هدايا العمال، هي الهدايا التي يأخذها أصحاب المناصب لأجل مناصبهم، وهي حرام وسحت كما ورد التعبير بذلك في الحديث. فنبي صلى الله عليه وسلم حرم الأمر وشدد فيه، هلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا. هذا الذي كسبته ليس حقا لك، لا تستحقه، وليس في مقابل شيء فعلته، وإنما هو فتنة لك وتأثير عليك، وأنت تأخذ راتبا لأجل عملك، فليس لك أن تأخذ شيئا من الناس بعد ذلك. وصاحب المنصب أمين، عليه أمانة، ومن أمانته أن يقوم بالعدل والقسط بين الناس، والذي يؤثر عليه بالمال يؤثر على حكمه ومسؤوليته أمام الناس. وإذا فتح الباب للمجاملة والمداهنة فهذا ظلم وهضم لحقوق الناس وإعطاء الشيء لمن لا يستحقه، وخصوصا إذا كان فيه تولية لوظائف، فيتولى الوظيفة من ليس أهلا لها ولا يحسنها ولا يستحقها، وكله محاباة ومجاملة. ويفتح باب الرشوة، والراشي ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بالغ صلى الله عليه وسلم في التحذير والإنذار، فقال: والذي نفسي بيده، لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا جاء يحمله يوم القيامة. فلا تتصور أنك ستفلت، قد تفلت من حاكم الدنيا، قد تفلت من عقوبة الدنيا، قد تكتم وتغل وتأكل وتشرب وتلبس، لا يحاسبك أحد ولا يشعر بك أحد، ولكن الأمر لا ينتهي عند هذا. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، هناك حساب وجزاء. هذا الذي صرفته وأنفقته قد فني، لم يعد له وجود معك، ولكنك ستأتي به يوم القيامة بحاله كما هو. دليل التهمة، دليل الجناية، تأتي به يوم القيامة بين يدي ربك، تنظر إليه: من أين جاء هذا؟ لقد أنفقته في الدنيا. لن يضيع، ستأتي به يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، تسأل عنه وتحاسب به بين يدي ملك الملوك الذي لا يضيع عنده حق ولا مظلمة. فانتبه، المال العام خطورته عظيمة ومسؤوليته كبيرة، لأنه ليس حقا لشخص بعينه، وإنما هو حق للأمة كلها. جريمة السطو على المال العام وأكل أموال الناس بالباطل جريمة عظيمة يرفضها كل دين ويسأل عنها المجرمون بين يدي ربهم جل وعلا. إنك لا تأخذ مالا لزيد ولا عبيد، إنك تأخذ مال الملايين. عندما تفقر وتجوع لا تفعل ذلك بواحد ولا اثنين، وإنما تفعل ذلك بملايين. فهؤلاء كلهم يتعلقون برقبتك يوم يبعثون، ويسألونك عن حقهم الذي أكلته وهضمته. فاتق الله ربك. والحفاظ على المال العام مسؤولية الأمة كلها، لا يحق لأحد أن يفسده ولا يضيعه. المنافع العامة التي ينتفع بها الناس في البلد في ركوب أو غير ذلك من وسائل الانتفاع، في المؤسسات والمصالح، في كل شيء، يجب الحفاظ على هذه الأمور، ولا يجوز إفسادها ولا تضييعها، لأن الضرر في هذه الحالة سيكون عاما على الكل. ولا يجوز لأحد أن يقدم مصلحته الخاصة على مصلحة إخوانه. لا يجوز لأحد أن يعيش وحده يحقق مصلحته ومنفعته وليذهب الباقون إلى الجحيم لا يهمه شيء. مثال صغير ولكنه كبير: الطرق والشوارع أليست طرقا للمسلمين؟ أليست منفعة عامة للناس؟ يأتي صاحب المحل يحتل الطريق، وضع يد، بتعمل ايه؟ بعرض البضاعة. بتعرض البضاعة فين؟ قدام المحل بمتر واتنين متر، واخد حارة وحارتين للعربيات، والناس تمشي في حتة قد كده. هل هذا طريقك او طريق ابيك؟ هل انت تتصرف في عزبة ابيك؟ إنه مال عام، مصلحة عامة، حق للمسلمين، لماذا تضيق عليهم؟ ولماذا تضايقهم؟ لأجل أن تأكل وتشرب؟ لأجل أن تلهو وتلعب؟ هؤلاء إثمهم عظيم، ويخشى على كسبهم أن يكون حراما وإن كان ما يبيعونه مباحا، وإن كان يبيع شيئا مباحا ليس بحرام، لكنه بهذه الطريقة يضر الناس، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فكسبه مبني على الضرار، فيخشى عليه، يخشى عليه أن يأكل حراما وهو لا يشعر. فالمسؤولية عظيمة علينا جميعا، من ولاه الله تعالى أمانة فعليه أن يحافظ عليها. والمنفعة العامة التي نستعملها جميعا نحافظ عليها جميعا، ولا نفسدها ولا نضيعها. هذا هو ما يقتضيه الإسلام وما تقتضيه أحكام الإسلام. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، عباد الله، إن الله تبارك وتعالى له جنود السماوات والأرض، ووسائل عقوبته لا تنحصر، وإذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له، وإذا أراد أن يعذب أحدا فقد يعذبه بأدق الأشياء وأحقرها وأصغرها، فلا يستطيع أن يدفعها. ابن آدم ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا، ضعيفا لا يملك لنفسه شيئا، وقد يتسلط عليه من هو أصغر منه بمئات المرات فلا يستطيع أن يدفعه، ولا يستطيع معه حيلة ولا سبيلا. لنتذكر ذلك الفيروس كورونا، شيء لا يرى، لا قيمة له، أوقف الحياة بأسرها، وقتل فيه الآلاف، وعطلت المصالح، وكان ضررا عظيما وفسادا كبيرا. من الذي رفعه؟ من الذي فرج عن العباد؟ إن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده الضر والنفع، هو الذي بيده أن يعز ويذل، هو الذي بيده أن يرفع ويخفض. والعجيبة هنا كما نقول أن البلاء قد يأتيك من حيث لا تتوقع ولا تحتسب، بأدق الأمور وأحقرها، شيء أصغر منك، أحقر منك، ومع ذلك قد يقتلك ولا تستطيع معه حلا. الناس الآن يتكلمون في كلاب الشوارع، في الكلاب الضالة، كثرت الكلاب وكثر اعتداؤهم على الناس وكثر عقرهم للناس. طيب نعمل ايه؟ هذه المخلوقات مخلوقات لرب العالمين سبحانه وتعالى، هذه المخلوقات مأمورة، كما أن كل مخلوق مأمور. ماذا ستفعل؟ هل يمكنك أن تسيطر على هذا العدد؟ على حسب ما قالوا 11 مليون، يعني عشر الشعب، عشر الشعب تقريبا، ما يعادله يعني بالنسبة كلاب ضالة. طب 11 مليون انت هتعمل معهم ايه؟ من الذي سلطهم عليك؟ من أين جاءوا؟ وكيف كثروا بهذه الدرجة؟ ما هو طول عمرهم موجودين. كيف بلغوا هذا العدد؟ وكيف خشي منهم إلى هذا الحد؟ من الذي أمرهم؟ من الذي سلطهم؟ الناس دائما وأبدا تبحث عن الأسباب وتتعلق بالأسباب
وتلف وتدور حول نفسها في حلقة مفرغة وتنسى مسبب الأسباب. الله عز وجل هو الذي بيده كل شيء، وهؤلاء جنود له، هو الذي يأمرهم وينهاهم، هو الذي يسلطهم ويكفهم. ماذا ستفعل مع 11 مليون كلب ضال؟ هتطلع عليهم دبابات، هتضربهم بالطيران، هتحط لهم سم في الشوارع. طب بلاش الكلاب، هل سمعتم عما يسمى بالنمل المقاتل؟ نمل مقاتل. ايه النمل المقاتل؟ جند من جنود الله، قبيلة من قبائل النمل. النملة تقريبا حوالي 15 سنتي 20 سنتي، يخرجون بأعداد هائلة، 250,000 500,000، لا يقف أمامهم شيء، يلتفون حول العقرب يقطعونه، يلتفون حول الثعبان يقطعونه، إذا جاءوا على مجرى ماء صنعوا جسرا. النمل يعمل جسر عشان بقية النمل تعدي عليه، 250,000 500,000، يعبرون على الجسر ويسيحون في الأرض. التتار، التتار بتوع النمل هم دول. لو أن الله تعالى بعث علينا أمة كهذه ماذا سنصنع؟ هنقعد بقى نقول طيب الطب بيقول إيه والناس بتقول إيه، هتعمل إيه؟ إن الله تبارك وتعالى قد يسلط علينا حشرة، حشرة لا نستطيع أن نفعل معها شيئا. قضية الكلاب وقضية غير الكلاب كلها نذر، كلها نذر، كلها رسالات من رب الأرض والسماوات. قد تتعامل مع مجرم، قد تتعامل مع فاسق، قد تتعامل مع بلطجي، لكن كيف تتعامل مع حيوان؟ كيف تتعامل مع جند من جنود الله عز وجل؟ ولله جنود السماوات والأرض. علينا أن نعود إلى ربنا، علينا أن نتقي ربنا، علينا أن نستقيم على صراط ربنا. كل واحد فينا مسؤول عن نفسه وعمن حوله بقدر ما يستطيع. استقم كما أمرت، استقم على دين ربك، التزم بطاعة ربك، تحرى الحلال الطيب في كسبك، رب أولادك على دين الله وعلى الالتزام بالكتاب والسنة، رب أولادك على العفاف والفضيلة. اتق الله ربك في كل صغيرة وكبيرة، وأكثر من الدعاء، وأكثر من اللجوء والتضرع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده كل شيء، هو الذي يحفظك ويحميك ويكفيك في بيتك وفي طريقك وفي عملك وفي كل زمان ومكان. ولا تتعلق بأحد أبدا، لا تتعلق بغير الله، ولا تؤمل في غير الله، ولا تظن أن الحل سيأتي من عند غير الله، لا والله، لن يأتي الحل أبدا إلا من عنده هو وحده لا شريك له، ولن يفرج سبحانه وتعالى إلا عن أهله وخواصه عباده الصالحين الذين يستقيمون على طريقه وصراطه. وأما الفاسقون المجرمون فلا عزاء لهم، وهم معرضون للهلكة والضياع، فاستقم على الطريق واثبت عليه وتب إلى ربك وعد إليه. عسى الله تبارك وتعالى أن يفرج عنا وأن يحفظنا من كل مصيبة وكرب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم احفظ عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم احفظ عبادك المستضعفين في السودان، اللهم احفظ عبادك المستضعفين في غزة، اللهم لا تجمع عليهم صنوف البلاء، اللهم احفظهم من جهد البلاء، اللهم احفظهم من جهد البلاء، اللهم احفظهم من البرد والجوع، اللهم احفظهم من البرد والجوع، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم احفظهم إذ خذلهم الناس، اللهم احفظهم إذ خذلهم الناس، ليس لهم سواك يا رب العالمين فلا تضيعهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم احفظهم، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم عليك بعدوهم وعدوك، اللهم لا تمكن لهم في الأرض، اللهم رد كيدهم في نحرهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم، ولا تمكن لهم في الأرض أبدا يا رب العالمين. اللهم أحسن ختامنا أجمعين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، أنت ولينا ومولانا، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.